Buffalo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق دليلا للقول المشهور بثبوت الملازمة مطلقة، وهذا الدليل هو كالأصل لغيره، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو يتكون من مقدمتين كما تقدم بيانه في الدرس السابق. والمصنف رحمه الله في مقام الرد على هذا الدليل ذكر في البداية إصلاحين ثم شرع في الرد، حيث قال في مقام الرد إن أبا الحسن البصري قال في المقدمة الأولى لو لم تكن مقدمة الواجب واجبة لجاز تركها، ونحن نسأل لجاز تركها يعني شنو لجاز تركها؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مراده لجاز تركها شرعا، يعني لو لم تكن مقدمة الواجب واجب شرعا لجاز تركها شرعا. إن كان هذا هو المراد فلا يلزم كلا المحذورين اللذين ذكرهما في المقدمة الثانية، وهما التكليف بما لا يطاق والخلد، لا يلزم أي منهما. أما التكليف بما لا يطاق، لماذا لا يلزم؟ الجواب لأنه العقل، وهو الحجة الباطنية، يلزمه بفعل المقدمة، لأننا قلنا جواز الترك شرعا، هذا لا يعني جواز الترك عقلا، بل العقل يلزمه بالمقدمة، فإذا لم يستمع لنداء العقل وترك المقدمة فقد عجز نفسه بسوء اختياره، وإذا عجز نفسه بسوء اختياره فهذا لا يكون تكليفا بما لا يرى. وهكذا لا يلزم محذور الخلد وتحول الواجب المطلق من حيث المقدمة إلى واجب مقيد بالمقدمة، أيضا لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن سقوط الواجب في هذه الحالة لو ترك المقدمة لا بسبب الامتثال ولا بسبب انتفاء الموضوع حتى يتحول المطلق إلى مشروط، بل سقوط الواجب هنا بسبب العصيان، وهذا لا يؤدي إلى تحول الواجب المطلق إلى واجب مشروط. إذن لو كان مرادك من الجواز هو الجواز الشرعي فلا يلزم لا محذور ما لا يطاق ولا محذور الخروج. أما الاحتمال الثالث أن يكون مرادك من الجواز هو الجواز عقلا وشرعا. يعني شو تصير المقدمة الأولى؟ لو لم تكن مقدمة الواجب واجبة شرعا لجاز تركها شرعا وعقلا. حينئذ إذا كان الأمر كذلك للزم كلا المحذورين، لصدقت الشرطية الثانية وللزم كلا المحذورين، وذلك لأن المقدمة بناء على هذا لا ملزم بها لا من قبل الشارع ولا من قبل العقل. إذا جاز تركها شرعا وعقلا، يعني إذا لا يوجد ملزم بالمقدمة لا الشارع ولا العقل، فلو تركها المكلف فإن بقي وجوب ذي المقدمة على حاله لزم التكليف بما لا يطاق، وإن سقط وجوب ذي المقدمة لزم الخلف، تحول من واجب مطلق إلى واجب مشروط. إذن إن كان المراد من الجواز يعني جواز الترك عقلا وشرعا فكلامك صحيح، يرد كلا المحذورين، محذور شنو؟ تكليف بما لا يطاق ومحذور الخوف. ولكن حينئذ ستكون الشرطية الأولى كاذبة، إذ كيف يمكن أن نقول لو لم تكن المقدمة واجبة شرعا لجاز تركها شرعا وعقلا؟ من أين جئت بهذه الملازمة بين عدم الوجوب الشرعي وبين جواز الترك شرعا وعقلا؟ شو الملازمة؟ الملازمة الصحيحة هي بين عدم الوجوب الشرعي وجواز الترك الشرعي. أما حتى جواز الترك العقلي، هاي منين جبناها؟ عدم الوجوب الشرعي لا يستلزم جواز الترك العقلي، عدم الوجوب الشرعي يستلزم جواز الترك الشرعي، لكن لا يستلزم جواز الترك العقلي، بل يبقى العقل يحكم بالوجوب إرشادا إلى أن ذي المقدمة لا يمكن تحقيقه إلا بالإتيان بالمقدمة. إذن لخص الجواب، لخصه: إن كان مرادك في المقدمة الأولى هو جواز الترك الشرعي، فالمقدمة الأولى صحيحة لو باطلة؟
صحيحة،
لكن المقدمة الثانية غير صحيحة، فلا يلزم لا ما لا يطاق ولا الخلف. أما إذا كان مرادك الجواز جواز الترك عقلا وشرعا، فالمقدمة الثانية صحيحة يلزم المحظور، لكن المقدمة الأولى غير صحيحة، كيف يلزم من عدم الوجوب الشرعي جواز الترك العقلي؟ لا ربط بينهما، فهذا الدليل غير صحيح. قال: نعم، هذا إشارة للاحتمال الثاني. نعم، لو كان المراد من الجواز في المقدمة الأولى لجاز تركه جواز الترك شرعا وعقلا للزم أحد المحذورين، اللي هو شنو؟ إما الخلف وإما التكليف بما لا يفاق. طبعا ليش ما قال لازم المحذوران؟ أحسن، لازم أحد المحذورين، يعني إن فرضنا الوجوب لازم التكليف بما لا يطاق، وإن فرضنا سقوط الوجوب لازم الخلف، فيلزم أحد المحذورين ولا يجتمعان معا. فكلامك صحيح، لكن نناقش بالمقدمة الأولى، إلا أن الملازمة بين من؟ لو لم تجب المقدمة لجاز تركها على هذا، يعني على تفسير جواز الترك شرعا وعقلا. في الشرطية الأولى الملازمة ممنوعة، الملازمة بين عدم الوجوب الشرعي وبين جواز الترك الشرعي والعقلي، هذه الملازمة باطلة. لماذا باطلة؟ بداهته، هذا تعليل لكونها ممنوعة، بداهته أن المقدمة لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون جائزة، لا يلزم أن يكون تركها جائزا شرعا وعقلا، وإنما ماذا يلزم؟ شرعا فقط لا عقلا، بل حتى شرعا مثلا. لذلك يقول هو شنو؟ لإمكاني ألا تكون محكومة بحكم شرعا. إذا انتفى الوجوب الشرعي يعني يجوز الترك شرعا لأنها غير محكومة بأي حكم شرعا، لكن عقلا محكومة أو لا؟ تبقى على الوجوب، وإن كانت واجبة عقلا إرشادا. إرشادا إلى ماذا؟ إلى أن ذي المقدمة لا يمكن أن يتحقق إلا بالإتيان بالمقدمة، وهذا واضح. يعني أرجو أن يكون واضح عندك أن المناقشة في الاحتمال الأول صارت وين؟ في الاحتمال الأول، في المقدمة الثانية، أن المحذورين لا يلزمان، لا محذور الأول لا محذور الثاني. أما في الاحتمال الثاني نقول المناقشة في المقدمة الأولى. وأما التفصيل، أشرنا لحد الآن إلى أربعة أقوال في الملازمة. القول الأول ما ذكره صاحب المعالم، القول الثاني ما ذكره صاحب الفصول، القول الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري، والقول الرابع ما ذكره المشهور والمصنف الأخند الخراساني. هذه أربعة أقوال، ثم نضيف ثلاثة أقوال أخرى، فيصير المجموع كم؟ سبعة. القول الأول من الأقوال الثلاثة اللي نضيف ما ذكره بعض المتأخرين عن الأخند الخراساني كالشيخ المغفر في أصوله، حيث قال بعدم الملازمة مطلقا، إن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا مطلقا. فرأي صاحب أصول المظفر، يعني رأي الشيخ المظفر رحمه الله، معاكس تماما لنظرية الآخوند والمشهور. المشهور والآخوند قالوا بماذا؟ قال بالملازمة مطلقة. أما صاحب أو الشيخ المظفر فقد قال بعدم الملازمة مطلقة، فهو تماما بالعكس. والمصنف طبعا لم يشر إلى هذا الرأي، وإنما ذكره الشيخ المظفر في الأصول. ثانيا، وهذا ما أشار إليه المصنف، التفصيل بين السبب وغيره، بأن نقول المقدمة على نوعين، مقدمة سببية ومقدمة غير سببية. ما هو الفرق بينهما؟ الجواب، المراد من المقدمة السببية، أي تلك المقدمة التي هي العلة التامة للمعلول، أو بعبارة أخرى هي الجزء الأخير للعلة التامة، بحيث يكون تحقق المعلول بعدها، يعني بعد هذه المقدمة، تحقق لازم وقهري كما في العقود والإيقاعات. إذا تحقق الإيجاب والقبول في الزواج فقد تحققت الزوجية، إذا تحقق الإيجاب والقبول في البيع فقد تحققت الملكية، إلى غير ذلك من الأفعال اللي أسميناها سابقا بالأفعال التوليدية. يعني شنو الأفعال التوليدية؟ وهي التي يكون ترتب المعلول بعدها إرادي واختياري أو قهري. قهري بعد، كالإحراق حينما تلقي شخصا في النار، ما لا يترتب على الإحراق قهرا بعد، مو بيده ولا يمكن أن يتخلف. فإذا المراد من المقدمة التي هي سبب أو المقدمة السببية هي الجزء الأخير للعلة التامة، أو ما يعبر عنه بالأفعال التوليدية. أما المقدمة غير السبب فهي جزء العلة مو الأخير، كالشر، عدم المانع، أو العلة المعدة، وغيرها من الأفعال المباشرية. اللي شنو ميزة الأفعال المباشرية؟ أنه بعد تحقق المقدمة يبقى المكلف مختارا في الإتيان بذي المقدمة أو عدم الإتيان بذي المقدمة. أنت مثلا السفر إلى الحج، يعني إذا سافرت إلى الحج سيتحقق الحج جزما أو تبقى مختارا؟ قد يسافر الإنسان إلى مكة ثم ينشغل بالتسوق ويترك الحج، مثلا ذهب للتجارة، هذا لا يعني أن الحج لا بد أن يقع، التي أسميناها طبعا الأفعال المباشرة. إذن عندنا أفعال توليدية وأفعال مباشرة. أفعال التوليدية التي يتحقق المعلول بعدها قهرا ولا ربط لاختيار المكلف، أما الأفعال المباشرة هي التي تبقى باختيار المكلف حتى بعد الإتيان بالمقدمة، بعد أن يأتي بالمقدمة يبقى مختارا بين الإتيان بذي المقدمة أو عدم الإتيان. فإن كانت المقدمة من النوع الأول، يعني شنو النوع الأول؟ توليدية، فهي تتصف بالوجوب الشرعي. أما إذا كانت من النوع الثاني التي لا يلزم تحقق المعلول بعدها فلا تتصف لمن؟ بالوجوب. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو يعتمد على كبرى ثابتة في محلها، وهي أن التكليف الشرعي لا يتعلق إلا بالمقدور، ويستحيل للمولى الحكيم أن يكلف بأمر غير مقدور، لأنه قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. وإذا نظرنا إلى المسببات في النوع الأول من المقدمات، المقدمة والسبب الذي يتحقق بعده المسبب قهرا، هنا المسبب باختيار المكلف لو مو باختيار المكلف. ذهنك يم إن شاء الله، خلي ذهنك يم شوية شوية قاعد ننتقل. النوع الأول من الأسباب وهو المقدمات أو الأفعال التوليدية، التي شنو الأفعال التوليدية؟ أنه إذا تحقق السبب لابد أن يتحقق المسبب وليس باختيار المكلف. يعني إذا ألقينا الورقة في النار لابد أن شنو؟ أن تحترق. بعد مو كيف بأنها لا تحترق يا أيتها الورقة، فمو بيدي، هذا ليس فعلا من أفعالي. في هكذا أفعال المسبب وهو الاحتراق أو الملكية في البيع أو الزوجية في عقد الزواج بعد عقد الزواج، هذه الأمور باختيار المكلف أو ليست باختيار المكلف؟ ليست باختيار المكلف، بل هي أمور تترتب على أسبابها قهرا. نعم الذي بيد المكلف هو السبب، لكن بعد أن يحقق السبب يقع المسبب قهرا وبدون اختيار المكلف. فإذا كانت الأسباب اختيارية لكن المسببات غير اختيارية، فماذا نفعل؟ فنقول جميع الأوامر الشرعية التي ظاهرها أنها منصبة على المسبب كالملكية والزوجية وغير ذلك، هذه الأوامر الشرعية اللي ظاهرها شنو؟ أنها منصبة على المسبب، لابد من صرفها وتحويلها إلى السبب. لماذا؟ ما هو وجه اللابدية؟ لأن المسبب غير مقدور، فإذا أبقيناها متعلقة بالمسبب فهو تكليف بغير المقدور، لذلك لابد أن نصرف الأوامر الشرعية إلى السبب. والنتيجة السبب يكون مأمورا به أو لا يكون مأمورا به؟ فالسبب والمقدمة سيكون مأمورا به بالأمر الشرعي. هذا إذا كان السبب والمقدمة من القسم الأول. أما إذا كان من القسم الثاني فالمسبب يبقى فعلا اختياريا للمكلف، فلا يلزم صرف الأمر المتعلق بالمسبب، لا يلزم صرفه إلى السبب. نحن صرفناه إلى السبب في القسم الأول لعلة، ما هي العلة؟ لعدم القدرة على المسبب. أما في النوع الثاني المسبب مقدور، فلا داعي إلى صرف الأمر من المسبب إلى السبب، فيبقى السبب بدون أمر. إذن المقدمة إن كانت سببا يعني من النوع الأول فهي مأمور بها، لأن الأمر المتعلق بالمسبب ينصرف إليها لأن المسبب غير مقدور. أما المقدمة من النوع الثاني فغير مأمور بها. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بالمسبب والمسبب مقدور، فيبقى الأمر على المسبب ولا ينصرف إلى السبب. هذا دليل القول بالتفصيل. وأما التفصيل بين السبب وغيره، يعني إذا كانت المقدمة تعتبر سببا يعني علة تامة يعني في الأفعال التوليدية فهي واجبة، وغير السبب يعني إذا لم تكن علة تامة ولم تكن من الأفعال التوليدية فهي غير واجبة، ما هو دليله؟ فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور. فهذه الكبرى مسلمة، لأن التكليف بغير المقدور قبيح لا ينظر من المولى الحكيم. زين ما هو المقدور؟ والمقدور لا يكون إلا هو السبب، لا يكون إلا هو السبب، لا يكون هو إلا السبب. المقدور هو السبب، أما المسبب فغير مقدور، لأن كلامنا في النوع الأول. وإنما المسبب من آثار السبب المترتبة على السبب قهرا، هذا في الأفعال التوليدية. لأن إذا كان يترتب عليه قهرا فهو ليس اختياريا، وإذا كان غير اختياري فكل أمر تعلق بالمسبب وين انصرفه؟ انصرفه إلى السبب. ولا يكون المسبب من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته. يعني شو يريد يقول؟ يعني لا يكون أمرا اختياريا للمكلف حتى يتعلق به الأمر الشرعي. فالنتيجة فلا بد من صرف الأمر الشرعي المتوجه إليه، إن من إليه؟ للمسبب. لا بد من صرفه عنه، عن من؟ عن المسبب إلى سبب. لماذا ينصرف؟ لوجود قرينة عقلية وهي استحالة التكليف بغير المقدور، والقرينة العقلية كالقرينة اللفظية تؤدي إلى الانصراف. الجواب، المصنف يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، هذا الدليل أجنبي عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن الوجوب الشرعي الغيري الترشحي للمقدمة، أن المقدمة واجبة شرعا، يعني يا وجوب، وجوب الغير الترشحي. بينما هذا الدليل ماذا أثبت؟ قال الوجوب النفسي الذي انصب على المسبب، فباعتبار أن المسبب غير مقدور لا بد من صرفه إلى السبب. صرف ماذا؟ صرفه إلى السبب، صرف الوجوب النفسي. فهذا الدليل غاية ما يثبته أن الأمر النفسي الذي تعلق بالمسبب، هذا الأمر النفسي ينصرف إلى السبب، بينما كلامنا عن الوجوب الغيري للوجوب النفسي، فهذا الدليل أجنبي عن محل كلامنا. هذا الرد الأول. الرد الثاني، من قال لك أن المسبب غير مقدور؟ كلا، المسبب مقدور، وإن كانت القدرة على المسبب عن طريق القدرة على السبب. من كان قادرا على السبب فهو قادر على المسبب. أنا إذا كنت قادر على السبب، إذن باختياري أن أوجد المسبب عن طريق إيجاد السبب، وبإمكاني أن لا أوجد المسبب بأن لا أوجد بيدي. والقدرة التي هي شرط في تعلق التكاليف الشرعية أعم من القدرة على الفعل مباشرة، أو القدرة بطريق غير مباشر، يعني القدرة على السبب، فهذا المسبب مقدور. قال ولا يخفى ما فيه، أولا من أنه ليس بدليل على التفصيل بين الوجوب الغيري للسبب والوجوب الغيري لغير السبب، وعدم الوجوب الغيري لغير السبب. لماذا؟ لأنه ناظر علمًا، احنا كلامنا في التفصيل في الوجوب الغيري، لكن هو ناظر إلى الوجوب النفسي. أنه ليس بدليل على التفصيل في الوجوب الغيري، بل هو دليل على التفصيل في الوجوب النفسي، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، وهذا خروج عن محل كلامنا. الرد الثاني، مع وضوح فساده، هذا الدليل باطل وفاسد. لماذا؟ ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف، والمكلف متمكن من مسبب لكن عن طريق من؟ ها بواسطة السبب. ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة سواء كانت بلا واسطة كالصلاة والصوم وغير ذلك أو مع الواسطة، يعني عن طريق من؟ عن طريق الإتيان بالسبب كما لا يخفى. فمن كان قادرا على إجراء عقد البيع والشراء فهو قادر على تحقق النقل والانتقال ولا يكون غير مقدور. هذا القول الثاني من الأقوال الثلاثة الأخيرة. القول الأخير هو التفصيل بين الشرط الشرعي وغير الشرعي. يقول المقدمات إما شرعية كالوضوء والغسل والتيمم، وإما غير شرعية كالسفر إلى الحج وقطع المسافة للحج. فإن كان من النوع الأول فهو واجب شرعا، وإن كان من النوع الثاني فهو غير واجب شرعا. لماذا؟ لأن المقدمة لو كانت من النوع الأول يعني من الشروط الشرعية فلا طريقة لمعرفة كونها مقدمة، لا طريقة إلا عن طريق الأمر الشرعي بها. نحن كيف نعرف أن الوضوء مقدم للصلاة؟ لابد من وجود أمر شرعي، الشارع يأمرنا بالوضوء حتى نعرف أن الوضوء صار مقدمة للصلاة، وإلا لو لم يأمرنا الشارع بالوضوء فهل يمكن أن نعرف أنه شنو مقدمة للصلاة أو لا يمكن؟ لا يمكن. معرفة كون الوضوء مقدم للصلاة وأنه شرط للصلاة منحصر بوجود أمر شرعي بالوضوء، ولولا هذا الأمر الشرعي بالوضوء لما اكتشفنا أن الوضوء مقدم شرعي. إذن كونه مقدم شرعي يتوقف على وجود أمر شرعي به، فلذلك الوضوء يكون واجبا بالوجوب الشرعي المقدم. أما النوع الثاني اللي هو شنو النوع الثاني؟ كالسفر للحج، فمعرفة كونه مقدمة لا ينحصر بمن؟ بالأمر الشرعي، بل هو أمر عقلي أو عرفي، أمر به الشارع أو لم يأمر به الشارع، فنحن نعرف أن الحج يتوقف على السفر، ما يراد لأمر شرعي. وإذا كان لا يحتاج إلى أمر شرعي إذن لا دليل على ثبوت الأمر الشرعي فيه. إذن المقدمات إن كانت من النوع الأول فهي قد أمر بها بالأمر الشرعي. لماذا؟ لأن مقدميتها تتوقف على الأمر بها، بينما المقدمات من النوع الثاني لا، مقدميتها لا تتوقف على الأمر بها فلا تكون واجبة شرعا. قال وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي كالسير للحج فقد استدل على الوجوب في الأول، يعني شنو الأول؟ الشرط الشرعي، بأنه هذا الدليل لولا وجوبه شرعا، وجوب من؟ الشرط الشرعي كالوضوء، لما كان شرطا، لما عرفنا أنه شرط ومقدمة، لأن معرفة كونه مقدمة منحصر بمن؟ عن طريق الأمر الشرعي، حيث إن الشرط الشرعي ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة. الوضوء لا العقل ولا العرف يقول لا بد منه للصلاة، إذن معرفته منحصرة بمن؟ بالشارع، لذلك لا بد أن يكون مأمورا به، بخلاف السفر للحاج، فإنه مأمور به عقلا أو عادة ولا يحتاج إلى الأمر الشرعي. وفيه أولا تقدم في التقسيم الثاني من تقسيمات المقدمة سابقا أن المقدمة الشرعية مرجعها إلى المقدمة العقلية. لماذا؟ لأن الشارع إنما أمر بالمقيد، الصلاة المقيدة بالطهارة، والعقل يحكم بأنك إذا أردت امتثال المقيد لابد أن تأتي بالقيد، لأن المقيد يتوقف على حصول القيد. الشارع لم يأمر بالقيد وإلا لصار وجوبه نفسيا، الشارع أمر بالمقيد. ما هو المقيد؟ الصلاة المقيدة بالطهارة، وهذا المقيد لا يمكن تحصيله وامتثاله عقلا إلا عن طريق الإتيان بالقيد. فالمقدمة الشرعية أيضا مرجحة إلى المقدمة العقلية، فحكمها واحد، إما أن نثبت وجود الأمر الشرعي فيهما وإما أن نثبت عدم وجود الأمر الشرعي فيهما. أما الشرعي فيه أمر والعقلي ليس فيه أمر فهذا التفصيل لا معنى له. هذا الرد الأول. قال وفيه أول مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي، وإذا رجع إلى العقلي فحكمهما واحد، إن وجد أمر ففيهما وإن لم يوجد أمر فأيضا فيهما. الرد الثاني إن كلامكم هذا يستلزم الدور، يستلزم الدور. شون يستلزم الدور؟ هم قالوا إن الوضوء لا نعرف كونه مقدمة إلا عن طريق الأمر الشرعي الغيري المتعلق بالوضوء، فمقدمية الوضوء متوقفة على الأمر الغيري. زين، هو الأمر الغيري يتعلق بماذا؟ الأمر الغيري يتعلق بما هو مقدمة، لابد أن نثبت أولا أن الشيء مقدم ثم بعد ذلك يترشح له الوجوب الغيري. فثبوت الوجوب الغيري لشيء متوقف على كون ذلك الشيء مقدم، فإذا توقف كون ذلك الشيء مقدم على الوجوب الغيري للزم الدور. أعيد المسألة بالمثال. الوضوء، الوضوء كيف يترشح له الوجوب الغيري؟ لابد أن يكون مقدما. ترشح الوجوب الغيري للوضوء فرع كونه مقدما. زين، وكيف نعرف أنه مقدم؟ عن طريق الوجوب الغيري، فراح يصير كونه مقدمة فرع الوجوب الغيري، والوجوب الغيري فرع كونه مقدمة، وهذا دور باطل. تعلق الوجوب الغيري بالوضوء متوقف على كون الوضوء مقدمة للصلاة، وكون الوضوء مقدمة للصلاة متوقف على تعلق الأمر الغيري به، فيتعلق الأمر الغيري بالأمر الغيري وهو دور باطل. قال أنه، هذا الرد الثاني، لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب. الأمر الغيري لا يتعلق إلا بما هو مقدمة، فلو كانت مقدمية ذلك الشيء مقدمة الواجب متوقفة على تعلق الأمر الغيري بها يعني بالمقدمة لداره. هذا واضح أو أوضح بعد؟ واضح إن شاء الله. إن قلت إن قلت شرطية الوضوء، شرطية الوضوء للصلاة، مقدمية الوضوء للصلاة، أمر لا بد منه، هذا أمر مسلم، ولذلك لا بد أن نقول هو منتزع من الأمر الغيري. شرطية الوضوء للصلاة منتزع من الأمر الغير، وهذا أمر لا بد أن نلتزم. هل تلتزم الدور أو ما تلتزم الدور ما نعلم، هذا أمر مسلم أن الشرطية وهي الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي وهو الوجوب الغيري الذي تعلق بالوضوء. بما أن الوجوب الغيري تعلق بالوضوء فهذا الحكم التكليفي ننتزع منه حكما وضعيا. ما هو الحكم الوضعي؟ شرطية الوضوء للصلاة، يعني مقدمية الوضوء للصلاة. بعبارة شرطية الوضوء هي لا يمكن أن تفهم إلا بهذه الطريقة. نحن كيف نفهم أن الوضوء شرط للصلاة؟ لا بد أن نسلم أنه منتزع من الوجوب الغير، لا طريق أمامنا. هل تستلزم الدور لما استلزم؟ مو مهم، المهم أنه لا طريق أمامنا إلا أن نؤمن بأن شرطية الوضوء للصلاة منتزعة من الوجوب الغير المتعلق بالوضوء. الجواب كلا، يوجد أمامنا طريق آخر. ليش تخصصون بالوجوب الغير؟ شرطية الوضوء للصلاة منتزعة من الأمر النفسي الذي تعلق بالمقيد، يعني الصلاة. الأمر النفسي الذي تعلق بحصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، ذلك الأمر النفسي ننتزع منه شرطية الوضوء للصلاة. فشرطية الوضوء للصلاة لا تتوقف على الأمر الغيري، بل يمكن انتزاعها من الأمر النفسي. والشرطية، يا شرطية، شرطية الوضوء للصلاة وإن كانت منتزعة من التكليف أو عن التكليف، لكن لا يلزم أن تكون منتزعة عن الوجوب الغيري، إلا أن هذا الانتزاع عن التكليف النفسي المتعلق بمن؟ المتعلق بما قيد بالشرط، مو قيد، المتعلق بالشرط، الوجوب النفسي الذي تعلق بالمقيد وهو الصلاة. ذلك الوجوب النفسي ماذا ننتزع منه؟ شرطية. ولا يلزم أن تكون هذه الشرطية منتزعة من الوجوب الغيري حتى نلتزم بالوجوب الغيري، لا عن الوجوب الغيري حتى يلزم الدور أو يتم كلامكم. فهم لعله إشارة إلى أن المحذور الذي أوردناه على الانتزاع من الوجوب الغيري يرد أيضا على الانتزاع من الوجوب النفسي. ما هو المحذور الذي أوردنا على الانتزاع من الوجوب الغير؟ هو الدو، هو نفس الكلام نقوله في الوجوب النفسي. نقول الوجوب النفسي تعلق بالمقيد فهو متوقف على القيد، لأن المقيد متوقف على قيده، فالواجب النفسي متوقف على القيد. فإذا جعلنا القيدية والمقدمية متوقفة على الوجوب النفسي لأنها منتزعة من الوجوب النفسي، نستلزم الدور. أعيدها سريعا، إذا قلنا أن المقدمية منتزعة منين؟ من الوجوب النفسي، هذا يعني أن القيدية والمقدمية متوقفة على وجوب النفي كتوقف كل أمر منتزع على منشئ انتزاعه. زين، من جهة أخرى الأمر النفسي متوقف على القيد لأنه داخل في الموضوع، فيلزم أن يكون الأمر النفسي متوقف على هذه المقدمة والقيد، والمقدمة والقيد متوقفة على أمر النفسي، فيلزم الدور. لذلك قال فافهم تتمة تأثير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لماذا لا يلزم
المقيد؟ أنا رأس أشير للمطلب هذا بس بعدين تركته حتى هذا الجواب. Thank you.